بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، اتضح لدينا في المباحث السابقة أن القول بحجية الإجماع المنقول يتوقف على أمرين لا بد منهما. الأمر الأول أن تكون أدلة حجية خبر الواحد شاملة لنقل الإجماع. واضح هذا؟ تقدم بشكل مفصل. الثاني أن يكون ذات الإجماع حجة، وإلا فمجرد، عليكم السلام، نقل الثقة للإجماع والاتفاق فيكون معنى حجية نقله أن نصدقه في نقله، ولكن لا يكون هناك أثر لتصديقه في نقله ما لم يكن المنقول حجة. يعني لا مخبر قال لي اتفق، طيب ثبت أنه صادق، ثم ماذا؟ لابد أن يكون إجماع أصل الإجماع حجة. والكلام في هذا التنبيه الأول يرتبط بهذه النقطة، فإن حجية الإجماع كما تقدم إما على أساس الاعتقاد بالملازمة عقلا من باب اللطف، وهذا ثبت في محله بطلانه. لا نؤمن بأن اللطف يقتضي تدخل المعصوم في مورد كان الناس سببا في حرمان أنفسهم من اللطف. ويدل على ذلك الروايات الواردة بأنه صلوات الله عليه عندما يظهر سوف تتبدل بعض الأحكام، لا بمعنى أن الحكم الواقعي يتبدل، بل بمعنى أننا ما كنا نعتقد بأنه واقع يتبين أنه لم يكن كذلك، وهذا أكبر برهان على عدم لزوم اللطف عليه. وإلى هذا تشير الأخبار التي عبر فيها بيأتي بدين ماذا؟ جديد. ليس المقصود أنه يأتي بدين غير دين الإسلام، لا، بعض الأمور كنا نعتقد بأنها هكذا يتبين أنها ليست هكذا. خب، وإما من الاعتقاد بالملازمة اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من اتفاق جماعة، وهذا العلم الذي يتفق حصوله من اتفاق جماعة في غاية الندرة، خصوصا كلما ازددنا توغلا في البعد عن عصر التشريع. وخصوصا أن غالب الإجماعات ماذا؟ مدركية، وثلاث أربع موارد عندنا فتوى متفق عليها ولا يوجد رواية، أما بقية الإجماعات كلها إما في آية أو في رواية، عادة يذكرون ثلاث أربع موارد من هذا القبيل. فأما أن ندعي من هذه الكم الهائل من الإجماعات أنه يحصل لنا العلم برأي معصوم، هذا في غاية الندرة. وإما أن يكون المبنى العلم بدخوله عليه السلام في المجمعين المسمى بالإجماع الدخولي، فهو مما لا يتأتى في عصر الغيبة. نعم، ربما يتفق للأوحدي من الناس أن يتشرف بلقائه عليه السلام ويأخذ الحكم منه، ولكن هذا مضافا إلى ندرته، بحيث لا يتكل عليه في الاستنباط كقاعدة عامة. هناك مشكلة صغروية، وهي أن تشخيص من يتشرف عن غيره خصوصا عندما تكثر الدعاوى في غاية الإشكال. وإما دعوة الملازمة العادية حدسا، فهو في الواقع وإن كان ممكنا لكنه كما ذكرنا في زمن الغيبة في غاية الندرة. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. إذا صار عندنا مشكلتان في الواقع، مشكلة في أن أدلة حجية الخبر هل تشمل الإجماع المقول أو لا تشمل، بعد الفراغ عن هذه المشكلة، طيب صدقنا المخبر في أن هناك اتفاق، لكن هذا الاتفاق هل هو حجة؟ لأن مداركه إما أنها باطلة وإما أنها لا تثبت إلا على وجه نادر، بحيث لا يصلح لتأسيس قاعدة عامة بيد الفقيه يستنبط منها متى يشاء. واضح الكلام؟ هذا معنى ما يقال أن المحصل منه غير حاصل، هذا مناقشة صغروية، بل أن يحصل العلم برأي المعصوم منه أيضا غير حاصل، لأنه فقط المحصل غير حاصل، بل حصول العلم منه غير حاصل. التنبيه الثاني أنه بعد الفراغ عن حجية الإجماع المنقول ولو في موارد نادرة، فلو حصل نقلان على حكمين مختلفين، أحدهما ينقل الاتفاق على الوجوب والآخر ينقل الاتفاق على الحرمة أو عدم الوجوب، وهذا ما يسمى بتعارض النقلين، ففي مثل ذلك ما هو مصب التعارض؟ هل هو السبب أم المسبب؟ عندما نتكلم عن التعارض فهذا يعني أن الأمر يرجع إلى التضاد أو التناقض. واحد يقول صلاة الجمعة واجبة، رواية تقول صلاة الجمعة واجبة، ورواية تقول صلاة الجمعة حرام، هذا التضاد. إذا رواية تقول واجبة ورواية تقول غير واجبة، هذا تناقض، ولا يمكن الجمع بين الضدين أو النقيضين. فمرجع التعارض، طبعا عندما نقول تعارض نتكلم عن التعارض المستقر، لا أنه الذي يمكن فيه الجمع، هذا عندما التعارض ينصرف إلى هذا المعنى. فمرجع التعارض إما إلى التضاد وإما إلى التناقض. وعلى كل حال لا يمكن الجمع بين المعارضين، بين المتعارضين، لأنه من الجمع بين الضدين أو النقيضين. إنما الكلام في مصب التعارض، في الإجماعات المنقولة. هل مصبه السبب أو المسبب أو هما معا؟ لا شك في وجود ملاك التعارض في المسبب، فإن الفقيه لو نقل الإجماع على الحرمة فالمسبب هو أن رأي المعصوم هو الحرمة، وأن الذي شرعه هو الحرمة. فلو نقل آخر الاتفاق على الوجوب فهذا يعني أن المشرع هو الوجوب، وهذان ضدان لا يمكن أن يجتمعا. إذن لا شك أنه يحصل تعارض بلحاظ ماذا؟ المسبب. أما بلحاظ السبب فلا يحصل ملاك التعارض الذي هو اجتماع الضدين أو النقيضين، وذلك لإمكان صدقهما معا. كيف؟ لأن الإجماع وإن كان بدوا يطلق على اتفاق جميع الفقهاء، إلا أنه كثيرا ما يطلق في كلماتهم ويراد به اتفاق جماعة، فإذا أمكن ذلك فيمكن أن تتفق جماعة على الوجوب وتتفق أخرى على الحرمة، فيكون كل واحد من الناقلين ماذا؟ صادقا. فإذا أمكن الصدق انتفى ملاك التعارض، لأنه في التعارض إما أن ينتفي صدقهما وكذبهما معا كما في صورة التناقض، وإما أن ينتفي كذبهما معا دون وإما أن ينتفي صدقهما معا دون كذبهما كما في التضاد، لأن الضدين لا يجتمعان لا يصدقان، لكن يمكن أن يرتفعا أن يكذبا. المراد من الصدق والكذب هنا ماذا؟
اجتماع
والارتفاع. نعم، لو كان مراد كل واحد منهما من نقل الإجماع دعوى اتفاق جميع أفراد الأمة فهذا من التعارض في في الأسباب أيضا كالمسببات. واضح؟ لا يمكن كل أفراد الأمة قالوا بالوجوب وكل أفراد الأمة قالوا بالحرمة. وحينئذ في هذه الصورة، أي في صورة وقوع التعارض في نقل الإجماع وكون مرده إلى التعارض في المسببات، لا يصلح نقل الإجماع لأن يكون سببا ولا لأن يكون جزء سبب. انتبه جيدا حتى لا يرد إشكالات المذكورة في الحواشي على المصحف. أما عدم صلاحية النقل لكونه تمام السبب فواضح لوجود الخلاف. أما عدم الصلاحية لجزء السبب فلأن الصلاحية لو كانت لكانت فيهما معا، وكما يستحيل وجود علتين على معلولين مختلفين، يستحيل وجود جزء علتين على معلولين مختلفين مع وحدة طبعا كلامنا وين؟ مع وحدة الموضوع، مع تعدد الموضوع واقع بكثرة، مع وحدة الموضوع. نعم، إذا كان يوجد قرائن تقتضي سقوط أحد النقلين عن اقتضاء السببية فلا مانع من أن يثبت السببية ولو على نحو الجزئية لأحد النقلين ويتمم بالقرائن المذكورة. فإن أفادت العلم لدى المنقول إليه فبها، وإلا فلا. وفي ختام هذا التنبيه يشير إلى فرق بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون المنقول إليه مطلعا تفصيلا على اختلاف الفتاوى، كما لو نقل ناقل الإجماع على وجوب الجمعة، والآخر الإجماع على حرمتها. واطلعنا على الفتاوى مفصلا في كلا النقلين. كيف يعني اطلعنا على الفتاوى مفصلا في كلا النقلين؟ يعني عرفنا من يقول بالوجوب وعرفنا من يقول بالحرم. الصورة الثانية أن نطلع على الخلاف إجمالا. في الصورة الأولى ذهب الماتن إلى أنه من الممكن أن يصلح أحد النقلين لكونه سببا أو جزء سبب دون الصورة الثانية. ليه؟ وذلك لأنه في صورة العلم التفصيلي بالاختلاف بأن نعرف من من الفقهاء يوجد في الاتفاق الأول ومن منهم في الاتفاق الثاني، فقد يكون من يوجد في الاتفاق الأول من القدماء وفي الاتفاق الثاني من المتأخرين، فإذا كان المنقول إليه العبرة عنده باتفاق القدماء فقد يحصل له العلم بالسبب ويترتب عليه المسبب، حتى مع علمه التفصيلي بماذا؟ بالمخالف. أما في الصورة الثانية فكيف يحصل العلم؟ مع احتمال وجود القديم والجديد في كل من النقلين، ومع احتمال أن يكون المدقق في النقل موجود في كلا النقلين، يبعد حصول العلم. واضح الكلام؟ ليش فرق بين التفصيل وبين الإجمالي؟ في صورة الإجمالي يا أخي أنا أعرف في جماعة اتفقوا على الوجوب، جماعة اتفقوا على الحرمة، يمكن أن يكون الذين اتفقوا على الوجوب من القدماء والذين اتفقوا على الحرمة من المتأخرين، ويحتمل العكس ويحتمل التلفيق. يحتمل أن يكون الذين أفتوا بالوجوب من المدققين، والذين أفتوا من الحرمة من الطبقة الثانية، ويحتمل العكس ويحتمل التلفيق. المفروض أني أعلم إجمالا بالخلاف لا أعلم تفصيل، فكيف يحصل لي العلم؟ هذا معنى أنه في صورة التفصيل بالعلم التفصيلي بالخلاف قد يحصل لي العلم من أحد النقلين، بينما في صورة العلم الإجمالي لا يحصل. وينتفي الآن التعجب أنه كيف في صورة العلم التفصيلي بالخلاف قد يحصل لك العلم بنقل السبب أو المسبب، بينما في صورة العلم الإجمالي لا يحصل. هذا هو منشأه، هذا التنبيه. ماذا الثاني؟ التنبيه الثالث والأخير يريد المصنف فيه أن يجري مقايسة بين نقل الإجماع ونقل التواتر، فكما أنه في الإجماع يوجد سبب ومسبب، كذلك في التواتر يوجد سبب ومسبب. غاية الأمر مفردات السبب في الإجماع ما هي؟ فتاوى مفردات السبب، فتاوى الفقهاء. ومفردات السبب في باب التواتر ما هو؟ الروايات. شوف، يعني أنا مرة أتتبع أجد أن هناك نص مكرر بكثرة، هل سميه تواتر محصن؟ ومرة لا، أنا لم يصني إلا رواية واحدة، إنما الأعمال بالنيات، لكن الشيخ الأنصاري نقل أنها متواتر، هذا نقل التواتر. فنقل التواتر مرة بلحاظ السبب ومرة بلحاظ المسبب. السبب ما هو؟ أن الشيخ يدعي أنه رأى عدة روايات، إنما الأعمال بالنيات، كما في الإجماع كان يدعي أنه رأى عدة فتاوى، هذا السبب. المسبب هو المضمون، والمسبب هو المضمون. جميع ما ذكرناه في نقل الإجماع يجري في نقل التواتر. فمن ناحية المسبب لابد أن يكون السبب كما وكيفا وافيا بالمسبب عند المنقول ماذا؟ إليه. فمثلا لو كان المبنى للناقل أن التواتر يحصل بإخبار عشرة، والمبنى للمنقول إليه أن التواتر يحصل بإخبار 80، فبنقل الأول للثاني لا يثبت ماذا؟ المسبب، بل يكون نقله مثبتا لجزء السبب. فلا بد من تحصيل الباقي بنفسه، أو ضم قرائن أخرى تجبر النقص. هذا نفس ما ذكرناه سابقا، واضح الكلام؟ نعم، لو كان يوجد أثر للتواتر في الجملة يترتب الأثر، وإن لم يثبت المسبب. كما لو نظر شخص أنه إذا ثبت التواتر ولو عند غيري أتصدق بدرهم، فنقل العادل التواتر. فيجب التصدق. يعني شوف أنا نذري ماذا كان؟ أن أتصدق بدرهم إذا ثبت التواتر ولو عند غيري، ليس من الضروري أن يثبت عندي، وقد ثبت عند غيري، هذا عادل ويخبر عن أنه رأى رواية متواترة فيترتب الأثر. لكن هذا الشيء وماذا؟ والحجية نقل التواتر لإثبات المسبب شيء آخر. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف، وهذه القاعدة قلنا باطلة، أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة، وهي يعني هذا الحدس من فتوى جماعة، هذا اعتقاد الملازمة الاتفاقية بحدس رأيه من فتوى جماعة غالبا غير مسلمة. وأما كون المبنى الإجماع الدخولي، العلم بدخوله بدخول الإمام بشخصه في الجماعة، أو العلم برأيه للاطلاع على ما يلازمه عادة، هذه الحدس أيضا في الفت من الفتاوى، فهذا قليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب كما لا يخفى، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة. وإن احتمل تشرف بعض الأوحدي، هلأ هنا بعض الأوحدي يعني يده، لأن الأوحدي مفرد، يعني كأنك تقول بعض الرجل، بعض الرجل يعني ليس مجموعة رجال، بعض الرجل يعني يد الرجل. فلذا قالوا إما أن كلمة بعض زائدة فتكون العبارة، وإن احتمل تشرف الأوحدي بخدمته، وإما نعم وإما أن، والجواب عن ذلك أن الأوحدي مثل قول الفراء في قول العرب أهلك الناس، ماذا أهلك الناس؟ الدرهم البيض والدنانير الصفر. فيكون الأوحدي المراد منه الجنس. خب، فلا إشكال على المصنف بخدمته ومعرفته أحيانا، وإن احتمل ذلك فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظه بما اكتنف به من حال أو مقال، ويعامل معه معاملة المحصل. الثاني أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة قد يقع بينها التعارض. الآن فعلا سوف يأتي في حجية خبر الواحد شيخ الطوسي يقول أجمعوا على الحجية، سيد المرتضى يقول أجمعوا على عدم الحجية. إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين. ليش قلنا نعم إذا حملنا الإجماع على الاتفاق المطبق بل في تعارض في السبب، لكن كثيرا ما يطلق الإجماع على اتفاق أهل عصر، بل هذا هو الشائع في كلماتهم. فلا، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل، لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سببا ولا جزء سبب. كيف نحرز السببية أو جزئية السبب مع وجود المخالف؟ إلا إذا كان في أحد المتعارضين ماذا؟ خصوصية موجبة للقطع باستمام السبب أو بجزء السبب. لو اطلع عليها على تلك الخصوصية ولو مع اطلاعه على الخلاف توجب العلم، وهو يعني هذا الأمر، وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا، وإن لم يكن ببعيد، لكن مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلا مجملا بعيد. وبينا بحسب المثال لماذا أن هناك إذا اطلعت تفصيلا فأعرف أن هذا واحد للقدماء واحد للمتأخرين، قد يحصل لي العلم إذا كان المدار عندي على إجماع القدماء، بينما لو كان الأمر أعرف وجود مخالفين وموافقين، أما من هم في أي زمن لا أعرف، فهذا في غاية البعد أن يحصل العلم. الثالث، إنه ينقضح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر، وأنه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الإخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به تفصيلا، ومن حيث السبب يثبت به كل مقدار كان إخباره بالتواتر دالا عليه، كما إذا أخبر على التفصيل فربما لا يكون إلا دون حد التواتر باعتقاد المنقول إليه، فلا بد في معاملته معه ماذا؟ فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر، يعني يكون جزء سبب يبلغ المجموع ذلك الحد. نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة غير مسألة الحجية ولو عند المخبر، هذا ولو عند المخبر وصلية للتواتر، يعني كان متواترا ولو كان عند المخبر، لوجب ترتيب الأثر عليه ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار عند المخبر له، كما في مسألة النذر، فصل يأتي. والحمد لله رب العالمين.